أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. ما هي مقاييس التفاضل والتمايز بين أبناء البشر؟ أقر الإسلام معايير يتفاضل بها الناس، وهي ثلاثة معايير. المعيار الأول العلم، فالإنسان كلما كان أكثر حصيلة علمية كان فضله أكبر. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر الناس قيمة أكثرهم علما، وأقل الناس قيمة أقلهم علما. هذا هو المعيار الأول للتفاضل. المعيار الثاني التقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى تعني الالتزام بما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله تعالى عنه. المعيار الثالث، وهو ينبثق من المعيار الثاني، العمل الصالح. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولكل درجات مما عملوا. فالعلم والتقوى والعمل الصالح، هذه هي المقاييس والمعايير التي يتفاضل بها الناس. ويلحق في هذه المعايير أمران. الأمر الأول أنها تعبير عن شيء حقيقي، عن شيء له فضيلة حقيقية. هناك معايير قد تشيع بين الناس حول التفاضل والتمايز، لكن ليست لها قيمة حقيقية، قيمة وهمية، قيمة سطحية، قيمة اعتبارية يتعارف الناس عليها ضمن جو يعيشونه، مثل قيمة الحسب، قيمة العرق، قيمة اللون. ليست هناك فضيلة حقيقية في لون الإنسان، أن يكون أسود أو أبيض أو أسمر، أو في عرق الإنسان وقوميته. هذه ليست معايير حقيقية. ومع الأسف الآن في الحضارة المادية هناك ترويج لمعايير وهمية بل تحريفية تزيف اهتمامات الناس. الآن ما تعرف عليه عالميا اختيار ملكة جمال العالم. كل بلد إلى ملكة جمال، وبعدين تختار ملكة جمال العالم. هذا معيار وهمي، وفي الواقع كما كتبت بعض التحقيقات والدراسات، اختيار ملكة جمال العالم هذه طريقة عملها وصنعها كبار النافذين والأثرياء ورؤوس المال في العالم من أجل أن يتمتعوا هم وتتاح الفرصة لشهواتهم وأهوائهم. تختار في كل سنة واحدة ويكون لها مكان وموقع في أمريكا، وتصرف لها مبالغ معينة من أجل أن تكون الفرصة متاحة لذوي الشهوات لتحقيق رغباتهم وشهواتهم على أوسع نطاق. وإلا ماذا يترتب على ذلك؟ وجاءت موسوعة جينس للأرقام القياسية، جينس أو جينس للأرقام القياسية، فأشاعت الآن في العالم بعض التنافس في مجالات ينظر إليها الإنسان أنها سخيفة. في هالموسوعة يتثبت أعلى رقم، فتصير مباراة وتنافس بين الشعوب، واحد يسوي له أطول شارب في العالم، يكبر شاربه ويخليه فترة طويلة حتى يصير أطول شارب في العالم. ليش؟ حتى ينكتب اسمه في هذه الموسوعة هذا العام. أو أكبر كيسة في العالم تصير، أضخم كيسة في العالم، أو أطول ضحكة في العالم، أو يعني مثل هالأشياء ومثل هالأساليب تزيف اهتمامات الناس. الإسلام يركز على المعايير والمقاييس الحقيقية حينما نقول العلم مقياس للتفاضل، فيتبارى الناس في العلم ويتنافسون في العلم، هذا منفعة حقيقية. أو حينما نعتبر العمل الصالح أو التقوى، هذه مقاييس حقيقية حينما يهتم البشر بها تنعكس على حياتهم انعكاسا إيجابيا سليما. أيضا الأمر الثاني في هذه المقاييس أنها اختيارية كسبية. العلم موضوع كسبي بإمكان كل واحد يتنافس فيه، التقوى أمر اختياري بإمكان، الساحة مفتوحة للجميع، العمل الصالح كذلك. أما مقياس اللون هذا مو أمر كسبي، الإنسان ما يقدر يتحكم في لونه يغيره. أنا أريد أتقدم، لكن إذا كان التقدم مرتبط باللون أنا ما أقدر أسوي شيء في هذا المجال. أنا أريد أتقدم، إذا كان التقدم مرتبط بالطول أو القصر هذا مو موضوع اختيار للإنسان. وحتى النسب والحسب ليس موضوعا اختياريا. قبل ما يولد الإنسان تعرض عليه قوائم وأشجار، شجرات الأنساب، تعال اختار أي شجرة نسب أنت تكون منها، مو موضوع اختيار للإنسان. والتنافس فيما ليس به الاختيار هذا مو تنافس حقيقي. خل نتنافس في الشيء اللي أنا أقدر أسويه وأنت تقدر تسويه، أما شيء اللي مو بيدنا وإنما هو بيد الغيب وإنما هو بيد القدر ليس بيدي ولا بيدك، هذا مو معيار. ضمن هذا الإطار الحديث عن موضوع الرجل والمرأة، هل هناك تفاضل في الأصل وتمايز بين الرجل والمرأة بحيث يكون الرجل أفضل من المرأة أو المرأة أفضل من الرجل بشكل عام؟ الذكور والأنوثة ليست مسألة كسبية اختيارية. هل الإنسان هو الذي يختار نوعه هل يكون ذكرا أو أنثى؟ يخيروه قبل ما يولد، ايش رايك؟ تريد تصير مرأة لو تصير رجال؟ هذا مو باختيار الإنسان، ليس أمرا اختياريا، ليس أمرا كسبيا، وإنما هو أمر مفروض يجد الإنسان نفسه في الرجل، يجد نفسه رجلا والمرأة تجد نفسها امرأة. إذن لو كانت الأنوثة بحد ذاتها فضل أو الذكور بحد ذاتها فضل لكان التنافس في ذلك تنافس في أمر غير اختياري. هل هناك تمايز تفاضل؟ من قديم شغلت الفلاسفة هذه المسألة، هل الرجل باعتباره رجل هو أفضل من المرأة، أو أن المرأة باعتبارها امرأة أفضل من الرجل، أو هما متساويان؟ مدارس فلسفية قديمة خاضت في هذا الموضوع. أرسطو كان رأي أن الرجل أفضل من المرأة بملكاته واستعداداته، بل وحتى في الصفات والفضائل الأخلاقية يعتبر الرجل باعتباره رجل هو طبيعي أفضل من المرأة. في مفكر غربي مونتاغو هذا على العكس من ذلك، يرى أن المرأة باعتبارها امرأة هي أفضل من الرجل، وألف كتاب تحت عنوان المرأة الجنس الأرقى، أن المرأة أفضل من الرجل في مختلف الجوانب. وقال أحد الأدباء وهو يفرق بين الرجل والمرأة، قال الرجل نثر الخالق والمرأة شعر الخالق. الآن لما تشوف كتابة نثرية أو كتابة شعر، كتابة الشعر أفضل من الناحية الأدبية من كتابة النثر. يقول لك الرجل هذا نثر، هذا مقالة نثرية الله مسوينها، لكن المرأة لمقطوعة أدبية شعرية. الرجل نثر الخالق والمرأة شعر الخالق. كلام حول أن الرجل أفضل أو المرأة أفضل من الناحية الإسلامية، الإسلام لا يعترف بهذا النقاش ولا يعترف بهذا الجدل. شنو يعني أن الرجل أفضل أو المرأة أفضل؟ ما دامت المسألة ليست مسألة كسبية أو اختيارية، هناك مقاييس معايير، أبناء البشر يتنافسون في هذه المقاييس في هذا الميدان. من استطاع منهم أن يقطع شوطا أكبر، رجلا كان أو امرأة، أبيضا كان أو أسود، من هذه القبيلة أو من تلك القبيلة، فهو الأفضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رجال ونساء. إذا عدنا نساء وعدنا رجال، امرأة كانت هي الأتقى، هل نقول باعتبارها امرأة هي في مرتبة دون الرجال مع أنها أتقى منهم؟ كلا. إذا كانت عندنا امرأة أعلم، عندها مستوى علمي أرقى، هل نقول أن هذا الرجل الجاهل مقدم عليها؟ لا لشيء إلا لأنه ذكر، وهي مؤخرة، لا لشيء إلا لأنها امرأة. هذا خطأ، هذا خلاف العقل، هذا خلاف الحكمة، هذا خلاف العدالة. إذن الذكورة ليست امتياز، وليست هي جهة فضل وجهة تفوق وتقدم، ولكن شاع في أوساط الرجال دائما وأبدا، والأعراف والتقاليد والثقافة العامة والوضعية التي تعيشها المرأة في غالب المجتمعات بشكل عام جعلت من الشائع والمتبادر إلى الأذهان أن الرجل هو مقدم على المرأة، هو الرجل مقدم على المرأة. والبعض يحتجون بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، خلاص الرجال قوامون على النساء. في الواقع هذه آية مأخوذة من سياق، ليس كل رجل قواما على كل النساء. المسألة في الحياة الأسرية، لما في عائلة في أسرة زوج وزوجة وأولاد، يحتاج رئيس يحتاج مدير لهذه الأسرة. الله تعالى أعطى الرجل حق الإدارة لهذه الأسرة، ليش؟ لأنه يتحمل أيضا المسؤولية تجاه هذه الأسرة، ومتى ما تخلى الرجل عن هذه المسؤولية فلا قوام له. كل الفقهاء يقولون إذا امتنع الرجل عن إعطاء النفقة للمرأة، ما أعطاها نفقتها فلا قوامة له عليها، ما إلا عليها حق أن تطيعه وأن تستجيب له، لأن القوامة مرتبطة بتحمل مسؤولية، بأداء دور، بأداء وظيفة. لكن خارج هذا الإطار، خارج مسألة الزوج والزوجة، لا قوامة للرجل على المرأة أبدا. هناك كلام بالنسبة لولاية الرجل على بنته البكر فيما يرتبط بالإذن لها بالزواج، على خلاف فقهي في التفاصيل، وإلا في غير هاتين الصورتين، ولاية الأب على ابنته البكر وقوامة الرجل على زوجته في الأسرة، في غير هاتين المسألتين لا نجد في الشرع عندنا ولاية للرجل على المرأة، ما في قوامة، ما في تقديم له عليها، تقديم من حيث المكانة، تقديم من حيث الفضل، وإنما ترجع المسألة إلى مقاييس ومعايير التمايز والتفاضل. الآية الكريمة توضح هذه المسألة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات على حد سواء أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: النساء شقائق الرجال. ومعروف الشقيق هو اللي نسميه احنا خليط الواحد، يعني من أبوه من أمه، ما في أي بعد بينهما، تارة أخوه فريدة يعني فقط من الأب أو من الأم، وتارة أخوه من الوالدين، شقيق. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: النساء شقائق الرجال من الأب ومن الأم وعلى حد سواء، للتعبير على المساواة. في الأصل لا فرق بين الرجل والمرأة، لكن تبقى المسألة معايير ومقاييس التفاضل. هل بإمكان المرأة أن تتفوق على الرجل وتصبح مقدمة على الرجال؟ نعم، بإمكان المرأة أن تتفوق في العلم، بإمكان المرأة أن تتفوق في التقوى، بإمكان المرأة أن تتفوق في العمل الصالح. والقرآن الكريم يضرب لنا أمثلة، يتحدث القرآن الكريم عن ملكة سبأ بلقيس: امرأة إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يلاحظ العلماء أن القرآن لم يذكر المسألة في معرض الذم، ما ذم أن هناك امرأة تملكهم، ما اعتبر هذه حالة سيئة أو غير إيجابية، بل حينما تحدث القرآن عن تصرف بلقيس أشاد بتصرفاتها. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ وأفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. تستشيروا، ما كانت مستبدة، جمعت ذوي الرأي من قومها، عقدت مجلس لهم لتستشيرهم ماذا نعمل، ماذا نفعل، ماذا نتصرف. ثم يذكر القرآن رأيهم ويذكر رأيها: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. افتخروا بقوتهم، افتخروا بالبأس الذي عندهم، يعني بعبارة أخرى اختاروا الخيار العسكري: لا احنا نقاوم وما نستجيب ونرفض واحنا أقوياء. لكنها كانت أحكم وأعقل منهم. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. خطة حكيمة، بعثت أموال هدايا إلى نبي الله سليمان. نريد نشوف هذا الرجل إنسان مادي ولا لا، إنسان قيمي، عند رسالة، عند قيم. فبعثت له بهدايا ضخمة، لو قبلها راح تعرف أن المسألة مسألة مادية، ولكنه رفضها. إذن موقفها كان أسلم من موقف ذوي الرأي في مجتمعها. هكذا يقدم لنا القرآن صورة لامرأة كان رأيها أفضل من رأي الرجال وأحكم من رأي الرجال. ويتحدث القرآن الكريم عن نموذج آخر، امرأة كانت أفضل من كل وأغلب رجال زمانها، فرعون الحاكم الطاغية المسيطر، خاضع له الرجال وعبدوه واستجابوا له واستسلموا له، لكن زوجته التي كانت في بيته اهتدت إلى الحقيقة ورفضت الخضوع لفرعون. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كم كان عند فرعون من العساكر، من الوزراء، من العلماء، من السحرة، من رجال كثيرون كان تحت تصرفه، ولكنهم كلهم خضعوا للقوة، خضعوا للإرهاب، خضعوا للأطماع. هذه المرأة كانت أفضل منهم جميعا وتفوقت عليهم ورفضت الخضوع لفرعون مع أنها زوجته وفي بيته وفي ظله. هذا حتى يثبت لنا القرآن أنه ليس مقياسا. لا يصير في ذهنكم أن المرأة هي في رتبة متخلفة، بإمكان المرأة أن تكون متفوقة على الآخرين. وكم في التاريخ الماضي وكم في التاريخ الحاضر من نماذج تكون المرأة متفوقة فيه على كثير من الرجال. ولكن المسألة تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن تستنهض المرأة طاقاتها وقدراتها وكفاءاتها، والأمر الثاني أن تعيش في جو مساعد. في بعض الأحيان تعيش المرأة في جو قمعي، في جو كبتي، يكبت طاقتها ويكبت كفاءتها ولا يسمح لها أن تبرز وأن تظهر ما لديها من قدرات وطاقات فتنافس بها الرجال. أما إذا عاشت جوا سليما مشجعة واستثارت هي طاقاتها وقدراتها فإنها تستطيع أن تتفوق على الرجال. ونحن نقرأ في تاريخنا، تاريخ أهل البيت عليهم السلام، في قضية الكوفة وقضية مسلم ابن عقيل، كم كان في الكوفة من الرجال ولكن لا أحد منهم كان مستعدا أن يستضيف مسلم ابن عقيل. الموقف المبدئي، الموقف التضحوي، الموقف الثوري صنعته امرأة في مجتمع الكوفة وهي طوعة، فكانت أفضل من كل أولئك الرجال. ماريا بنت منقذ العبد في البصرة، بعث الإمام الحسين عليه السلام رسائل إلى زعماء البصرة، وكان هناك مجلس لماريا يجتمع فيه أشراف الشيعة وأعيادهم. عندنا في التاريخ الإسلامي حالات كثيرة أن المرأة تمارس زعامة اجتماعية، يكون عندها مجلس ديوان، يأتي الرجال، يأتي الزعماء. هذه ماريا كان عندها مجلس زعامة، كانت اجتماعية. إذا قارن بين هالصور التاريخية وبين واقع المرأة في مجتمعاتنا، في هالمجتمعات الإسلامية، شوف مسافة كبيرة جدا. كان لها مجلس يجتمع فيه زعماء الشيعة في البصرة كل ليلة. في تلك الليلة لما اجتمعوا أقبلت ماريا وقد أجهشت بالبكاء. قام الزعماء: ماريا، ما الذي يبكيك؟ وهي كانت صاحبة ثروة وصاحبة نفوذ. هل أحد أساء إليك؟ هل حصل شيء؟ قالت: كلا، ما أساء إلي أحد، ولكن أبكي كيف أن الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله يكتب إليكم رسائل يطلب منكم النصر فلا تستجيبون له. فقال بعضهم: كيف نستجيب والحرب تحتاج إلى سلاح ولا سلاح لنا، وتحتاج إلى مال ولا أموال لدينا؟ فأمرت جاريتها أو جواريها أن تخرج أكياس المال والذهب والفضة من داخل منزلها ونثرتها أمامهم ليأخذ كل واحد منكم ما يريد واذهبوا إلى نصرة أبي عبد الله الحسين. هذه امرأة. وكم في التاريخ من نساء تفوقن في علمهن، تفوقن في تقواهن، تفوقن في عملهن الصالح على الرجال. إذن فالمسألة مسألة ميدان وساحة للتنافس وساحة للسباق، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون رجالا ونساء. وليس هناك تفضيل للرجل لطبيعة كونه رجل على المرأة باعتبارها امرأة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين، اللهم أعنهم على ما يواجهون من عدوان الصهاينة المعتدين، اللهم عجل لهم في النصر، اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى والصلاة فيه، اللهم شافي كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.